همزات الشياطين وأعوذ بالله لا يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد، برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب الإمام المظلوم الإمام علي الهادي عليه السلام، ومع زيارته الموسومة في زيارة الجامعة الكبيرة، وقد وصلنا إلى هذه الثقرة في قوله سلام الله عليه ومنتهى الحلم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وخزان العلم ومنتهى الحلم. منتهى على وزن منتدى، ومنتهى اسم مكان، أي بمعنى محل أئمة الإمام المعصوم الإمام الهادي عليه السلام. يقول أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم محل نهاية الشيء، يعني محل نهاية الحلم ومنتهى درجته، أي أكمل درجات الحلم. ومنتهى الحلم يكون في أئمة أهل البيت عليهم السلام. والحلم صفة نفسانية كريمة حقيقتها معناها ضبط النفس وعن هيجان الغضب. إذن هيجان الغضب موجود عند كل فرد، حتى عند عليكم السلام حتى عند أئمة المعصومين، ولكنهم اتصفوا بالحلم. وإلا لو لم تكن هذه الصفة صفة الغضب وهيجانه موجودة عندهم لما أصبحت منقبة، لما أصبحت منقبة، يعني يصبح كالإنسان الآلي هو مجرد عن هذا الأمر. والحلم يلازم الصبر ويكون بمعنى الأنات، بمعنى ترم الغيظ. إذن الحليم هو الذي لا يستنفره الغضب، ويأتي بمعنى إذا صفح عنه وستر عليه. أهل البيت عليهم السلام قد بلغ الغاية والنهاية في تلك الصفة الربانية الكريمة، يعني الإنسان عندما يلاحظ أئمة أهل البيت عليهم السلام، يلاحظ حلمهم وكظم غيظهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكظم غيظهم إلى جانب قدرتهم الربانية. يعني أولا هم توجد عندهم صفة الغضب، وبالتالي اتصفوا بالحلم بأكمل درجاته، وهذه من قبل. الأمر الثاني أنه مع قدرتهم الربانية اتصفوا بالحلم، لأن الإنسان إذا لم تكن عنده قدرة للرد لا يتصف بأنه حليم، هو فاقد القدرة على الرد. ولكن عندما يكون هو قادر على الرد ويتصف بالحلم، هذه تعتبر منقبة. يعني الإمام الحسين عليه السلام أو أمير المؤمنين أو مواقف الإمام الحسن أو مواقف الإمام زين العابدين عليه السلام، هناك قدرة، يعني هناك ولاية تكوينية وهناك ولاية تشريعية، لهم هذه القدرة، ولكن مع ذلك اتصفوا بالحلم، وكذا رسول الله في مقدمتهم. إذن هم قد بلغوا غاية الحلم نهايته حتى فاقوا الأنبياء في ذلك، هذا حسب اعتقادنا. سيكونون هم الموصوفون بمنتهى الحلم في هذه الزيارة الشريفة، والموسومون بملأ الحلم. إذن أمير المؤمنين عليه السلام قد وصل في أعلى هذه الدرجات، كظم غيظه في يوم الدار أمام هب الحرمات التي ارتكبها الأعداء. يعني حديث الدار بعد واقعة الدار معروفة، أنه أمير المؤمنين عليه السلام الذي دخل أغلب تلك المعارك دخلها وهو يحمل الغاية ويقصد الرجل نقطين، تجده في يوم الدار عند الاعتداء على قيادة نساء العالمين يشكر في شبابه يقاتل في شبابه يشكر، ولكن عندما بلغ الستين يقاتل في النهروان، يقاتل في معركة الجمل، يقاتل فرد وضع هذا. إذن لماذا حصلت هذه الحالة؟ إذن اتفق أمير المؤمنين بالحلم بوجود مصلحة، يعني وهذا الحلم حلم لله، لله حلمك يا علي بن أبي طالب عليه، صار حلم وكذا جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذه الرواية من أراد الاطلاع والاستزادة فيها فليراجع كتاب سليم بن قيس الهلالي. الإمام المجتبى الحسن عليه السلام في واقعة في هذا الواقع مع الرجل الشامي عندما سبه، ولكن الإمام الحسن أقبل عليه وضحك فقال أيها الشيخ أظنك غريبا لعلك شبه، فلو استعتبتنا اعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، إلى آخر الرواية. الرواية المنقولة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في مسألة عندما سكبت تلك الجارية وسقط الإبريق على جبهتي والكاظمين الغيظ قال لها سومت غيظي، هذه إشارات رواية إن شاء الله واضحة عندكم. حلم الإمام الصادق عليه السلام عندما تأثر عنده الغلام فصاح يا غلام يا غلام، الغلام لا يستجيب، فعندما أبطأ خرج في أثره فوجده نائما، فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، فقال له يا فلان والله ما ذلك لك، تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار. هذا عتاب الإمام الصادق عليه السلام مع غلام وعبد عنده. أيضا حلم الإمام الكاظم عليه السلام، إذن شهد بحلم أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى الخالق، حتى الله تبارك وتعالى في مناقب كثيرة نسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من صلة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكل ما فهم ورثته الأنبياء. أيضا ابن أبي الحديد المعتزلي وهو من المخالفين أشعري يقول في حلم أمير المؤمنين، وأما الحلم والصف فكان أحلم الناس عن ذنب وأصفهم عن مسيء، ثم ذكر شواهد كثيرة. هذا ما استفدناه من هذه العبارة ومن أئمة البيت. نجي إحنا الآن شنو هذا التأمل ثانيا، يعني نحن نذكر روايات قصص كثيرة، إحنا نستفاد. تجد الإنسان روايات كثيرة دلت على أنه أهل البيت علماءهم علماء، يعني هناك اقتران بين العلم والحلم، فتجد الإنسان يحصل علم ولكن لا يسعى ولا يجاهد من أجل الوصول إلى هذه المرتبة العالية جدا، مرتبة الأخلاقية في مسألة الحلم، فتجده إنسان يعني تجده جيد. يعني أنا ما أريد أقرب لك الأمثلة الحسية، بعض الناس أقول بعض الناس من خارج طلبة الحوزة للأسف الشديد تجده هادئا أشبه بالبالوعة ثبتتين، ولكن بس واحد يحركه تطلع الريح. احنا والحلم متى يظهر؟ في المحك، في المحك يظهر الحلم. اذا وضعنا في المحك فهل نحن حلماء؟ يعني نتجرع على الضعيف، مثلا الام لعله شخص منا يتجرع على الام كثيرا، ولكن هذا الشخص نفسه لبس عسكري ومركز تدريب عريف يتأمر عليه، ضابط يتأمر عليه، رئيس عرفاء يتأمر عليه، قضى سنوات ما فتح حلقه، من تجي يقول لك والله حالة غضبية يا أعصاب صايران، هاي الأعصاب ما جدتك ويا الضابط، ما جدتك ويا العريف، تجيك مع الأم. إذن مسألة إحنا شلون نصل إلى أن نكون حلماء؟ إحنا واقعا نواجه هذه المشكلة، نركز على الجانب العلمي، لكن هذا الجانب جانب الأخلاق وجانب الحلم ما عندنا تركيز للأسف. ولذلك تجد للأسف أقول بعض المتدين شوف عنده ضايج من شغلة أو عندنا مشكلة، يجي وين يظهر غضبه على الإنسان المؤمن من أصحابه، يحاول أن يتجرأ عليه ويرفع صوته لعله يهينه بطريقة غير مباشرة، والله شكو ضايج يعني لا تحكي وياه، ضايج على نفسه الإنسان، الضايج ضايج على نفسه، وما يجي يحمل الآخرين آثار ومسؤولية فرد أمور حصلت عنده أو أمور نفسية راجعة إليه، هذا أيضا مصفة أخلاقي. ولذلك الكثير للأسف الشديد كما يقول علماءنا على الله شأنهم الشريف أنه يسلب منهم التوفيق بسبب هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بأهل البيت ولكم في رسول الله
قصة حتى ونحاول أن نركز على هذا الجانب، بحيث عندما نكون في المحل مو وقت الإنسان ما يكون شبعان ومرتاح ونايم وما حد مأذي، شوف إنسان حليم والله هذا عالم والله جليل، لكن بس يقع في المحل راح يشوف تطلع الريحة. فمن والريحة ها مسألة نسبية، أكو واحد ريحته 20% أكو واحد 80 أكو واحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما تطلع من عندنا ريحة، فلا علينا أن نتعطر بالاستغفار لكي لا تفضحنا، ونتحلى بالحلم لكي لا تفضحنا وأحد الذنوب. الكلام فعلا في العقيدة الثالثة وهي عقيدتنا في الاجتهاد، عقيدتنا في الاجتهاد. قال يقول بشر نفسه الزكية نعتقد نحن الإمامية الاثنى عشرية أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بمعنى أنه يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم. إذن المسألة ليست خاصة بالمؤمنين من ولا أمير المؤمنين. الآن نسأل هذا السؤال، الاجتهاد عندنا مفتوح ولكن عند السنة عند أبناء العامة الاجتهاد مغلق، ما هي الآثار السلبية التي تترتب على غلق باب الاجتهاد عند السنة؟ ولكن هنا إذا نهض، إذن يوجد عندنا عدة مطالب في هذه العقيدة. المطلب الأول، ما هي غاية علم الاجتهاد؟ ما هي غاية علم الاجتهاد؟ المطلب الثاني سنجيب فيه على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، المطلب الثاني راح نجاوب، هاي منهجية البحث. المطلب الثاني راح نجاوب فيه على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هو معنى الاجتهاد في اللغة؟ السؤال الثاني، ما هو معنى الاجتهاد في الاصطلاح؟ السؤال الثالث، يعني في الاصطلاح عند الإمامين، ما هي الآثار السلبية على انسداد باب الاجتهاد عند بقية فرق المسلمين؟ ما هي الآثار السلبية على انسداد باب الاجتهاد عند بقية فرق المسلمين؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث سنبين فيه انقسام الاجتهاد إلى جائز وغير جائز، انقسام الاجتهاد إلى جائز وغير جائز. المطلب الرابع والأخير في هذه العقيدة، هذا مع الاختصار الشديد، أنه تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ. سنبين تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ، وعندنا إشكال ورد، عندنا إشكال ورد. ما المقصود بملكة الاجتهاد؟ هل أن الملكة قابلة للتجزئة أو غير قابلة؟ سنبين هذا. إذن الكلام فعلا في المطلب الأول، وهو الكلام في إشكال ورد، راح نبينه في وقت إن شاء الله، عندنا إشكال وسنرد. إذن الكلام في المطلب الأول، ما هي غاية علم الاجتهاد؟ احنا بينا أنه لكل شيء غاية وغرض وهدف منشود يسعى إليه، يريد أن يتكامل من خلال هذه. علم الاجتهاد أيضا علم لا يختلف عن بقية العلوم. فمثلا علم الطب، علم الطب له غاية وهدف، ولذلك وضع وأسس من أجل هذه الغاية والهدف علم الطب، وهو رفع الآلام عن الإنسان، رفع الآلام عن الأبدان. ولا ما هي غاية علم الطب؟ دراسة معمقة، وقود تصرف أموال طائلة بعثات إلى الخارج من أجل أن يأتي هذا الشخص فيكون طبيبا، لغرض وغاية أنه عندما يحصل ألم عند هذا الإنسان يحاول، وحتى عند الحيوان في مثلا طب البيطري، يرفع هذا الألم عن بدن هذا الإنسان. أيضا علم الصناعات، علم الصناعات، لا أصف على واحد، علم الصناعات له غاية وهدف، من خلال هذه الغاية والهدف يحصل بناء وتحسين للبنية الاقتصادية في البلد، يحصل تحسين للبنية الاقتصادية في البلد. نأتي إلى علم الاقتصاد. إذن هذه النقطة المركزية أو الجوهرية، كل شيء غاية وهدف. حتى إحنا مجيئنا الآن للدراسة الحوزوية لابد له من غاية وهدف، لابد له من غاية وهدف. من أجل هذه الغاية والهدف جئنا، حتى قد يكون أكو هدف وغاية، هدف خفيف حقير، حبا بالدنيا، حبا بالجاه، حبا بالمناصب، حبا بكذا كذا كذا كذا. هذه غاية وهدف غاية متسافلة. لا، أكو غاية عالية جدا، أكو هدف أسمى وهو خدمة مذهب أهل البيت، نصرة أهل البيت، دفع مظلوميتهم، الدفاع عنهم، نشر الدين الإسلامي على بقاع الكرة الأرضية بأكملها، تهيئة لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجهم، ونشر العلوم الإلهية إلى آخر من هذه الغايات والأهداف الشريفة. إذن علم الاجتهاد له غاية وهدف، وإلا أصبحت دراسته عبثا. إذن ماكو عبثية عندنا، لا توجد عبثية، بل أن كل شيء مرسوم وموسوم لغاية منشودة، لأجلها وجد هذا الشيء، لأجلها وجد هذا الشيء، وتستطيع أن تطبق هذا الغاية، هذه القاعدة في الخارج على كل المجال. يوجد غاية ويوجد هدف. مثلا الغاية من خلق الإنسان، هذا الكائن، هي المعرفة والعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، سيعبدون لماذا؟ بس يعبدون، يعني هناك ملائكة الله خلقها ساجدة، وهناك ملائكة راكعة منذ خلقها إلى يوم القيامة، ولكن الراكعة والساجدة في يوم القيامة ترفع رأسها وتقول إلهنا ما عبدناك حق عبادتك. بينما يجي الإنسان البسيط هذا يصلي له ركعتين يمن على الله، لا يقرأ له سلمتين يمن على الله، لو ما أدري لعله يلبس زي مثلي يمن على الله، إيمانه هيك المفروض، هيك المفروض شو مسوين عندك يا رب العالمين؟ تجي هاي اللوازم هسه جاي نطلع هواي للأسف الشديد. إذن العلوم أينما وجدت لها هدف وغاية، بما أن الاجتهاد، احنا وين تركيزنا هسه؟ على علم الاجتهاد. بما ان الاجتهاد في تحصيل الدليل على الاحكام الفرعية الاساسية في الاسلام هو كبقية العلم، الاجتهاد في تحصيل الدليل على الاحكام الفرعية الشرعية هو علم كبقية العلوم في الإسلام. فإن لعلم الاجتهاد غاية هي رفع، هذا الغاية هي رفع المستوى الثقافي والعملي، غاية علم الاجتهاد هي رفع المستوى الثقافي والعملي لدى الفرد المسلم. أي وإذا ارتفع هذا المستوى الثقافي والعملي لدى المسلم لكي يسير باتجاه حياة أفضل وأفضل، لكي يسير باتجاه حياة أكمل وأفضل. إذن الاجتهاد في منابع الشريعة الإسلامية المقدسة يعتبر من أهم الأمور التي ينبغي للأمة الإسلامية التي هي خير الأمم بما لديها من طاقات فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية ودينية ونفسية، أن تفرغ، يجب على هذه الأمة أن تفرغ جماعة منها لتحصيل، كما فرغت جماعة منها لتحصيل علم الطب أو علم الصناعات أو بقية العلوم الأخرى. لماذا؟ لكي لا تبقى هذه الأمة فارغة في مجالي العقيدة والسلوك إلى الله، وإلا ستبقى الأمة الإسلامية فارغة في مجالي العقيدة والسلوك إلى الله تبارك وتعالى في طريق هذا التكامل. وإلا لو الآن رفعت جميع الأطباء من البلد ماذا سيحصل؟ لو رفعت جميع المهندسين من البلد ماذا سيحصل؟ لو رفعت جميع إلى آخره يحصل خلل. فلماذا الدول الآن مهتمة بجميع هذه العلوم وتترك علم الاجتهاد؟ وتترك علم الاجتهاد. إذن يجب عليها أن تفرغ جماعة لتحصيله كما أنها فرغت جماعة لتحصيل علم الطب وعلم الهندسة، بل أكثر من ذلك أن تحصيل علم الاجتهاد يعتبر أهم، يعتبر أهم من جميع العلوم الموجودة. علم الاجتهاد غايته أهم. لماذا؟ لأنه كل العلوم قد تتحصل، لكن إذا تحصلت هذه العلوم بدون القرب إلى الله تبارك، بدون أن تكون مقرونة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد بما جاء به الأنبياء، ستكون وبالا على أصحابها. القنبلة الذرية ماذا فعلت في هيروشيما مثلا في اليابان؟ كثير من العلوم أدت إلى قتل أصحابها. لماذا؟ لأنها علوم وصلت إلى أعلى الدرجات ولكنها غير مقرونة، غير مقترنة بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كل العلوم خدم وعبيد لعلم الاجتهاد، كل العلوم الآن تعتبر خدم وعبيد لعلم الشريعة الإسلامية الذي يكشف عنه علم الاجتهاد. لماذا؟ لأن علم الاجتهاد، لأن كل العلوم لا تستطيع أن تستغني عن علم الاجتهاد، هو الذي يقومها، هو الذي يسددها، هو الذي يجعلها تسير بالطريق الصحيح. وإلا تلك العلوم ستكون وبال على أصحابها، ستكون دمار للبشرية، وبالتالي يحصل الخلل في هذا العالم. إذن لعلم الاجتهاد غاية وهدف من أجل رفع المستوى الثقافي والديني عند الأمة، إضافة لتقويم البشرية وتقويم العلوم. كل العلوم تعتبر خدم عبيد لعلم الشريعة الإسلامية المقدسة الذي يكشف عنه علم الاجتهاد، الذي يكشف عنه علم الاجتهاد. هذا هو المطلب الأول. إذن إلى هنا توضحت الغاية من علم الاجتهاد. المطلب الثاني، بينا أننا سنجيب على ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، احنا الإمامية نعتقد بالاجتهاد، بينما بقية الفرق غلقت باب الاجتهاد، وقفت على أربعة، وهذول الأربعة أكثر من القياس والاستحسان كالذين سبقون وتوقفوا، فجمدوا العقول، جمدوا العقول وقلدوا هؤلاء الأربعة قبل مئات السنين. أول مرة إحنا شنو معنى الاجتهاد عندنا؟ يعني ما هو معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا؟ ما هو معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا؟ معنى الاجتهاد لغة، معنى الاجتهاد لغة، الاجتهاد مأخوذ من الجهد أو الجهد، الاجتهاد مأخوذ من الجهد، الجهد بالفتح أو الجهد، بمعنى الوسع والطاقة، بمعنى الوسع، بمعنى الوسع والطاقة. صوت واضح؟ نعم الطاقة، يعني بذل الوسع والطاقة في تحصيل هذه العلوم الشرعية. أيضا هذا إذا قرأناه بالفتح، الجهد بالضم عفوا، الجهد، بينما إذا قرأناه بالجهد بمعنى المشقة، إذا قرأناه بالفتح الجهد يأتي بمعنى المشقة على هذا المعنى. إذن المجتهد هو الذي يبذل أقصى وسعه، المجتهد هو الذي يبذل أقصى وسعه ويتحمل المشقة ويتحمل التعب في سبيل تحصيل الحكم الشرعي، في سبيل تحصيل الحكم الشرعي. وروايات علمائنا في هذا المجال روايات كثيرة جدا، يعني من اطلع على حال العلماء وكيف وصلوا وكيف عانوا معاناتهم، وحتى لحد هذه اللحظة هناك معاناة في سبيل الوصول إلى هذا الحكم الشرعي، معاناة من جميع الجوانب، حتى لعله أقرب الناس ولا يفهمه عندما تسلك هذا الطريق. إذن تحصيل الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية الأربعة المقررة، وهو الكتاب الكريم. الكتاب الكريم معناه الاجتهاد، بذل أقصى الوسع والطاقة في تحصيل الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية الأربعة، اللي هي الكتاب الكريم القرآن والسنة المطهرة المتمثلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته، والعقل والإجماع. والعقل والإجماع، وهذه أدلة تذكر في علم الأصول، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، فيها مسائل كثيرة، ولكن هناك أدلة أربعة. هذا المجتهد يبذل أقصى وسعه أقصى طاقته، يعاني ما يعاني في سبيل أن يصل إلى هذا الحكم الشرعي. وهذا الحكم الشرعي أيضا سيكون حكم ظاهر، حيث راح نبين أنه هذا الحكم الذي وصله هل هو حكم الواقع الموجود في اللوح. عندنا لوحين، لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ، هو نفس الحكم الموجود في اللوح المحفوظ أو لا؟ سأراح أبين لكم هذه المسألة. إذن يأتي هذا السؤال توضيح أكثر، تحصيل الحكم الشرعي، هذا المجتهد عندما بذل وسعه وحصل الحكم الشرعي من أدلة، هل يعتبر تحصيل الحكم الشرعي الآن الموجود في الرسائل العملية يعتبر قطعيا، يعني يقطع به، يعني مثلا كتحصيل المعصوم عليه السلام للحكم، يعني المعصوم عليه السلام يعطيك حكم والمجتهد الآن يعطيك حكم، ولكن هل أن حكم المجتهد يعتبر قطعيا كتحصيل الإمام المعصوم لهذا الحكم؟ الجواب لا، ليس قطعيا. والدليل، وإلا لو كان قطعيا لما اختلف الفقهاء. الآن يوجد كم رسالة عملية موجودة الآن في المكاتب؟ كثيرة، ولعله في موضوع واحد تختلف الأحكام، موضوع واحد تختلف الأحكام. إذن هناك اختلاف بين الفقهاء، أحكام متعددة على موضوع واحد، مع أن حكم الله، مع أن حكم الله تبارك وتعالى لا يتعدد باختلاف المجتهدين، حكم الله لا يتعدد باختلاف المجتهدين وأرباب النظر، باختلاف العلماء، أعلى الله شأنهم علماؤنا، علماء الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف، اختلاف العلماء الآن يكشف على أنه الحكم ليس قطعيا، فنجد في موضوع واحد أكثر من حكم ظاهري. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا جواب السؤال الأول، وهو ما هو معنى الاجتهاد في اللغة، ما هو تعريف الاجتهاد عند الإمامية. الآن نأتي ما المقصود بالاجتهاد عند الإمامية. طبعا هناك عدة تعاريف، أحسن هذه التعاريف لكلمة مجتهد هو أن يقال إن المجتهد هو من استفرغ وسعه. تعريف المجتهد تعريف كثيرة، أحسن هذا التعريف وهذا التعريف، المجتهد، المجتهد، إن المجتهد هو من استفرغ وسعه، لأنه أكو ترابط بين عقيدتنا بالإسلام وعقيدتنا بالمجتهد. المجتهد هو من استفرغ وسعه لتحصيل الظن، لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. المجتهد هو من استفرغ وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. المراد بالظن هنا، يعني لو تأملت الآن في التاريخ، من استفرغ وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، الظن هنا الظن الخاص، الظن المقصود به هو الظن الخاص الذي قامت عليه الحجة، الحجة قامت على اعتبار هذا الظن، إذن ظن خاص. سأكون خدمة. إذن الظن الخاص الذي قامت على اعتباره الحجة، سيكون العمل في الحقيقة بتلك الحجة لا بالظن. سيكون العمل في الحقيقة بتلك الحجة لا بالظن. إذن المجتهد حصل الظن بالحكم الشرعي، ولكن هذا الظن قد وصل إليه بالحج، فالعمل ليس بالظن، وإنما العمل لأننا وصلنا إلى هذه الحجة التي تدل على هذا الظن. هذا الحكم توضيح أكثر. يعني متعلق الظن ما هو؟ متعلق الظن هو الظن بالحكم الواقع، وإلا الآن كل مجتهد يقول لك قد استفرغت وسعنا وعانيت ما عانيت تحصيل حكم الشرع، وقد وصلت إلى هذا الحكم. نسأله هل تقطع بأن هذا الحكم الذي وصلت إليه هو الحكم الموجود عند الله في اللوح، في اللوح المحفوظ، أو كالذي يقوله الإمام المعصوم؟ يقول لا، أنا عند ظن. يقول إذن كيف تفتي؟ يقول لقد وصلت بالحجة، عندي دليل على هذا الظن، عندي دليل على هذا الظن، فنحن نعمل بالحجة لا نعمل بالظن. بعد أتوضح أكثر، بس أكون خدمة، المسألة تحتاج أن أتوضح. إذن بس متعلق الظن، متعلق الظن هو الظن بالحكم الواقعي، لأن المجتهد، شفت الظن بالحكم الواقعي، لأن المجتهد عندما يستفرغ وسعه لتحصيل الدليل على مسألة ما، يستفرغ وسعه لتحصيل الدليل على مسألة ما، كأن ذلك قطعي عنده ظاهرا، حسب الظاهر قطعي عنده، ولكنه ظني واقعا، حسب الظاهر هو يقطع، لأنه قد وصل إلى هذا الدليل بأن هذا هو الحكم الموجود عند الله. ما أدري هذا الحكم الذي وصلت إليه والعمل به مبرئ بالذمة، لأنه عنده روايات كثيرة، ولكنه من جانب أنه هل هو نفسه الحكم الواقع الموجود عند الله، يقول أنا أظن هذا ظن، لا يستطيع أن يقطع. واضح المعنى إن شاء الله. ولذا قيل، ورد في الروايات، أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. خدمة حل إن شاء الله. إذن هاي المسألة الظن أنه هو قطعي عنده ظاهرا حسب الظاهر، ولكن من أجى هذا القطع اللي عنده؟ عن طريق الحجة التي وصل إليه واستفرغ كل ما عنده من قدرات ذهنية وفكرية ومعلومات حتى يوصل إليه، فصار عنده قطع بأنه هي هذا الحكم مبرئ للذمة، العمل به مبرئ للذمة. لكن من جانب آخر، من حيثية أخرى، عندما نسأله أنت تقطع بأنه هذا الذي وصلت إليه هو الموجود عند الله، يقول لا، أنا أظن، أنا هذا ظن. فلذلك ماذا قلنا في تعريف المجتهد؟ هو من استفرغ وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، لتحصيل الظن. هذا التعب وهذا الجهد من سببه؟ يعني من سبب معاناة علمائنا حتى يوصلون إلى هذه، حتى يوصلون إلى الحكم الشرعي، الانحراف الذي حصل في التحقيق، ذاك الانحراف من الذين ظلموا علي بن أبي طالب عليه السلام، وجعلوا علي بن أبي طالب بئر معقلة، جعلوه في داره، فلعنة الله على كل من ظلم علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم لعن الأول والثاني والثالث، والعن يزيد، والعن يزيد رابعا، والعن أبو سفيان وآل زياد وآل مروان، هذه الشجرة الخبيثة التي يعني اتحدت في سبيل محاربة أهل البيت. إذن كل معاناة الآن في الوصول إلى الحكم الواقعي، هذه المعاناة جاءت من ذلك التغيير والانحراف الذي حصل في التقييم. نعم. Thank you. نعم من الأدلة الحجة روايات أدلة علم أصول لا لا يعني مثلا علم الأصول وضعه في روايات أنه وضعه الإمام الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام فقال إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرق وعليكم أن تفرق أهل البيت عليه السلام كان قواعد كلية من خلال هذه القواعد الكلية تمخض علم الأصول وعلم الأصول بدأ ينموين وإلى أن وصل إلى مرحلتنا هذه ولعله في المراحل القادمة أيضا سيصل إلى مراحل أكبر هو يتكامل هذه عندما تطبق القواعد الأصولية يطبقها المجتهد يصل إلى هذه الحجة بأنه أنا قد استفرحت المشع والطاقة في الوصول وتطبيق القواعد الكلية وما قاله أئمة أهل البيت في سبيل أن أصل إلى هذا الحكم فهذا الحكم الذي وصلت إليه هو يعتبر حجة ودليل العمل به مبرع للذمة وطبعا هذا الذي وصل إليه هو يقول هذا الكلام ولكن يجب أن يشهد لهم من يشهد يعني من دور خبره أنه فعلا قد وصل في هذا العلم وطبق هذه القواعد بأعلى وأكمل مراتب تصير عندنا حجة للعمل في هذه فيكون وهذه الحجة مؤيدة برواية من فيكون العمل بها مبرع للذمة وأهل البيت أيضا يردون إبراء الذمة يعني في عندنا روايات كثيرة ولعله سمعت من أستاذ السيد الأشكوري هذه الرواية يقول أحد العلماء توقف في مسألة من المسائل وألح أنه ما هو الحكم الشرعي ما هو فبدأ يجري أعمال وعبادات وتوجهات إلى أن يلتقي بالإمام الحج عليه بعد معاناة كثيرة وجهد جهيد يقول التقى بأحد أو جاء الله قال له أن الإمام الحج موجود في المكان الفلاني فسعى هذا العالم للوصول إلى خدمة الإمام الحج عليه وعندما وصل إليه ماذا تصور ماذا قال له الإمام قال له ما الذي جاء بكم لماذا تفعلون تعملون هذه الأعمال الكثيرة في سبيل أن تصل افتوا بما وصلتم إليه ولو كان هناك مصلحة نحن سنأتي ونبين لكم هذه المصلحة ونكشف لكم الحق الواقع هذا ما وصلت إليه افتوا به واعملوا به فإنه مبرر للذمة فإذا الإمام أشبه بالتوبيخ خاص أشبه بالتوبيخ هذه رواية سمعتها من الأستاذ الله يحفظه السيد الأشكور إذن المسألة مو مسألة إنه يجب الوصول نعم إحنا طبقنا قواعد هذه القواعد مطبقها وصلنا إلى هذا الحكم العمل به مبرئ للذمة حتى وإن خالف الواقع وهذا المجتهد مأجور وهذا المجتهد مأجور في وصوله إلى هذه المرتبة جواب السؤال الثالث الذي هو أنه ما هي الآثار السلبية ما هي الآثار السلبية على انسداد باب الاجتهاد عند بقية فرق المسلمين بقية فرق المسلمين غلقوا باب الاجتهاد قالوا احنا ما عندنا مجتهد يعني الاجتهاد مما تفردت به الامامية اعلى الله شأنهم الشريف الشيعة الامامية تفردت بفتح باب الاجتهاد بينما أهل السنة باب الاجتهاد عندهم مقتصر على أربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية دون غيرهم لما لهم أهلية النظر يعني وإن وصل الإنسان عندهم إلى أكمل مراتب العقل والعلم و و و و فهم لا يقبلون منه رأي وإنما جمدوا على آراء هؤلاء الأربعة هذه المشكلة نشأت عند أهل السنة عند فرق المسلمين بسبب أنهم لم يتمسكوا بحبل الله فلذلك زلت أقدامهم بسبب أنهم لم يركبوا في سفينة النجاة فلذلك هووا وغرقوا فظلوا وأظلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يصعب على أبو حنيفة على أبي حنيفة أن يأخذ مثلا حكم الشرع من الإمام الصادق أو من أئمة أهل البيت فعملوا بالقياس عملوا بالاستحسان يعني بعبارتها الدارجة وين ما يوظف يجيب شيء من جيب الصح ويلزق في سبيل أن يقال أنه عالم فلذلك تجدهم الآن يتخبطون، هناك مسائل مستحدثة ما يعرفون شنو الآن، هناك مسائل مستحدثة كثيرة لا يعرفون ما هو حلها الشرعي. إذن هم تركوا السبيل الأعظم، تركوا عثرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غرقوا، زلت أقدامهم، لا بعد راح نبين إن شاء الله. الآثار السلبية عدة أمور. الأمر الأول، الآن نبتدي بذكر الآثار السلبية على سد باب الاجتهاد عند أبناء العامة. الأول تجميد حركة الفكر وتطوره في حركة التشريع الإسلامي، تجميد حركة الفكر وتطوره في حركة التشريع الإسلامي وما يستجد من مسائل، وما يستجد من مسائل في حركة الصراع بين الإسلام والمبادئ الأخرى، وما يستجد تجميد حركة الفكر وتطوره في حركة التشريع الإسلامي وما يستجد من مسائل، هناك مسائل كثيرة استجدت في حركة الصراع بين الإسلام والمبادئ الأخرى. يعني الماركسية لعبت ما لعبت دورا، الشيوعية لعبت دورا، من الذي تصدى إلى الماركسية؟ علماء الإمامية هم الذين تصدوا إلى الشيوعية، إلى الماركسية، إلى الأفكار المادية والإلحادية، بينما نجد أن أبناء العامة جمدوا، توقفوا، شلت عقولهم. لماذا؟ لأنهم سدوا باب الاجتهاد وقلدوا الأربعة قبل مئات السنين. الأثر الثاني، الأثر الثاني لسد باب الاجتهاد عند السنة، إماتة بقية، إماتة فتاوى بقية المجتهدين المتأخرين عن الأربعة الأوائل، إماتة فتاوى بقية المجتهدين المتأخرين عن الأربعة الأوائل. يعني كل من يأتي بعد هؤلاء الأربعة وإن وصل ما وصل من العلم لا يعملون. نعم نعم، ظلم أيضا، يكون ظلم للعلم، ظلم للفكر.
هم يوصلوا مرحلة الاجتهاد ويعطون صلاح الاجتهاد،
لم يعطون، بحيث أنه لا حتى وإن تصدى، يعني بعبارتنا تابع، لو يشيل نفسه ويدكها بالجاع محل يرجعون إلى ذولاك الأربعة. وإن قال وإن وافق رأي الإمامية وحصل عنده اتفاق أيضا، يعني يسقطوه، لا يأخذوا برأيه، لا يأخذوا برأيه. هناك رأي عند الإمامية يقول أن الأفضل أن لا يكتب لها الحياة، يعني لهؤلاء الأربعة الذين جاءوا بعد الأربعة، المجتهدين أو العلماء الذين جاءوا بعد الأربعة، حتى وإن وصلوا إلى مرحلة من العلم وتبعوا الأربعة في نفس السلوك اللي هو القياس والاستحسان، يقول أحد العلماء، يقول الأفضل أن لا يكتب لها الحياة تلك الآراء. لماذا؟ يقول لأنها أيضا مبتنية على القياس، حتى من جاء بعد الأربعة وعلى نفس أثرهم آراءه أيضا مبتنية هم على القياسات وعلى الاستحسانات وعلى أنه عندما يقف يجيب شيء من جيب الصف. وبالتالي إذن ما دأب عليه الأربعة وما دأب من جاء بعدهم وسلك مسلكهم وسلك مسلكهم هو القياس والاستحسان. الذي ذهب إليه، الذي ذهبت إليه هذه الفرق الإسلامية مردود بعدة أمور. أولا أنه ما ذهبتم إليه من تجميد هذا الفكر هذا أمر لا تضره سير العقلاء، يعني خالف جميع العقلاء، كل العقلاء يقولون أن الله أعطى عقل وهناك علم وأن الإنسان هنا حر في علمه وأن كثير من الأمور والمستجدات تبحث. فتجميدهم لحركة العقل، حركة الفكر، هذا مما لا تقره الشيرة العقلائي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، خلاف ما ذهبوا إليه يعتبر خلاف الأدلة الآمرة بمعرفة أمور الدين. عندنا أدلة كثيرة تأمرنا بمعرفة أمور الدين، هم الآن يخالفون جميع هذه الأدلة التي تأمرنا بذلك، بحيث هناك بعض الأمور يعني من المستحدثات أو المستجدات لا نص قطعيا عليه، ما هناك نص قطعي عليه يبين لك أنه حلال أو حرام، بل لا بد لك أن ترجع إلى الأصول، وهذه الأصول يعني علم، هناك قواعد أصولية لا بد لك أن تبحثها وبالتالي تشوف أنت أين وصلت. إذن هناك أمور كثيرة، يعني مثلا على اللي ببالي هذا المثال، مثلا بعضهم يقول مثلا الآن في الغرب يوجد مثلا معامل يضع، يستطيع الإنسان يضع الحيوانات المنوية في هذا المعامل تحفظ هذه، وبعد 20 سنة بعد أن يموت هذا الإنسان مثلا تزرق، هل يصح، هل يجوز أن تزرق هذه الحيوانات المنوية في رحم امرأة أخرى، أو لو بقيت نفس زوجتي هل يصح أن تزرق في نفسها، وإذا حصل جنين هذا الجنين يرث أو لا يرث، ينسب للأب أو لا ينسب، أسئلة كثيرة من هذا القبيل. بينما نجد أن أبناء العامة يتوقفون في هذه المسائل أو يعملون بالقياسات أو الاستحسانات. إذن هناك موضوعات كثيرة مستجدة تطرأ على الفرد المسلم، فالقول بعدم جواز عملية الاجتهاد، القول بعدم جواز عملية الاجتهاد معناه بقاء الفرد المسلم حائر متردد يتخبط في غياهب الجهل، معناه يبقى هذا المسلم حائر متردد يتخبط ما يعرف طريقة شنو، ما يعرف حكم الشرع شنو، في غياهب الجهل. لماذا؟ نتيجة لفقدان من يشخص له وظيفته، وظيفته الشرعية، يفقد من يشخص له هذه الوظيفة العملية تجاه هذه المشاكل الكثيرة التي تعيق سيره نحو الفضيلة والتكامل. فهذا أثر. الآن آخذ من وقتكم دقائق، اليوم تطالب تلة من مفكر العام، يعني الآن أكو حركة عند السنة، عند أبناء السنة، عند المثقفين منهم، عند من تحرروا يطالبون بفتح باب الاجتهاد، يطالبون بفتح باب الاجتهاد الموصد بعد عصر الأربعة. فتحهم لباب الاجتهاد، يعني حتى ولو فتح باب الاجتهاد إذا لم يكن مقرون بالانفتاح على روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام وفقه الإمامية فإنهم لا يصلوا إلى شيء، يعني أشبه بخرط القتاد أو كما يعبر ناقش الشوكة بالشوكة، يعني أيضا لا يستطيعوا أن يصلوا إلى نتيجة إلا باطلاعهم على فقه أهل البيت عليهم السلام وروايات أئمة أهل البيت، وإذا اطلعوا لا بد أن يعملوا بهذه الروايات، وإذا عملوا لا بد أن يرجعوا إلى حبل الله وأن يصعد السفينة. فهنا نسأل من يصعد السفينة ومن لا يصعد، من صعد فإنه سينجو، ولكن هناك الكثير لا تصعد. لماذا؟ سيكون مصداق القول تبارك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولذلك هذه الأفكار وهذه الحركات شوفها تموت بعد فترة، عندما تموت. لماذا؟ لأن الآن القوى كلها مسلطة والأموال كلها مسخرة في سبيل أنه لا يفتح باب الاجتهاد، في سبيل أن يبقى على هؤلاء الأربعة، وبالتالي لأنه يدركون تماما أنه أن فتح باب الاجتهاد سيؤدي بهم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه مسألة بعد محاربة ولا يمكن أن تكون. المطالب الأخرى إن شاء الله سنبينها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.